وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آية البر الجامعة كما بدأنا الكلام عنها من أول أمر آية عظيمة جمعت معالم الدين وأركان الإسلام جمعت الدين كله فهي آية ولكنها فيها كل الدين. الآية ما بين مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وكان هذا موضوع درس الأمس بأنه ليست العبرة بالواجهات ولا الاتجاهات ولا الرايات ولا المظاهر ولا يجوز أن تكون هناك فرقة ولا أحزاب ولا عصبيات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فماذا إذن؟ ولكن البر عقيدة خالصة عبادة صحيحة معاملة حسنة أخلاق طيبة الخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون مع العقيدة الخالصة. العقيدة الخالصة تنفد أعمار ولا تنفد لكن يمكن أن يكون أسلوبنا على شاكلة ما لا يسع المسلم جهله. فنلخص الأمر تلخيصا. إذن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الجزء من الآية اسمه عقيدة وعقيدة خالصة وتستطيع أن تصفه بالأساس وما بعده بناء. البناء بدون أساس ينهار وأساس بدون بناء لا ينتفع به. فالعقيدة هي الأساس. طيب هنبني من غير ما نأسس سرعان ما ينهار البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله. ولذلك لو أن قوما والكلام يكون على العموم يعبدون الله عز وجل بصلاة وزكاة وصوم وحج ويكثرون من الصدقات ويكثرون من الخيرات ومن التطوع والنوافل وعلى خير عظيم وعلى أخلاق عظيمة ومؤسسات خيرية ومشاريع جميلة جدا ولكن على غير أساس على غير عقيدة ما نتيجة هذا العمل في ميزان الله عز وجل؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أوه، كل هباء؟ نعم. ما السبب؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله. يعني البشرية بتعمل أعمال خيرة، ولكن على غير أساس، على غير عقيدة، على غير توحيد خالص. النتيجة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسبب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طب هذا على العموم وعلى الخصوص، يعني نحن المسلمين. نحن المسلمين أيضا عندنا مسلمون كثر، كم؟ قرابة 2 مليار مسلم في العالم. وفيهم من يفعلون أعمالا صالحة بغض النظر عن النسب، لكن إما على عقيدة وإما من غير عقيدة. هو في مسلم من غير عقيدة؟ هو يقول لا إله إلا الله، وهل هذه العقيدة؟ لا إله إلا الله منهاج حياة. لا إله إلا الله لها شروط، لها معنى، لها أركان، لها مقتضيات، لها ما يناقضها. وهو يقول لا إله إلا الله ويأتي لنواقضها، يبقى ماذا قال؟ كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. ولذلك لا بد من معرفة هذه العقيدة ومقتضياتها ونواقضها. وده حد يعرفه؟ في من المسلمين من يعرفه بغض النظر عن النسبة برضه، لأن النسبة مؤلمة. ليه؟ لأنه في حرب على العقيدة ولدت 13 قرنا قد مضت منذ أن انتصر الإسلام في الفتوحات، وفي حرب على العقيدة الإسلامية، فلا بد من تغيير معالمها. فنحن إذا درسنا في الأزهر مثلا درسنا علم الكلام، لن ندرس العقيدة. العقيدة اللي في القرآن وفي السنة هذه لا تجدها لا في الأزهر ولا في بقية الجامعات، كما لا تجدها في الإعلام ولا تجدها في وزارة التعليم ولا تجدها في البيت ولا في المدرسة. فمن أين يتعلمها؟ أنا أجلس أريد أن أعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وعلى طريقة السؤال والجواب. يا إخواني، فيكم من يعرف معنى لا إله إلا الله؟ وأمام الجمع كبير من الناس، ما هم مثل الآن يعني، وفيهم الكبار والصغار والمتعلمون والعوام ومن كل الهيئات ومن كل المجتمعات والبيئات. والسؤال ليس بالتعجيز يعني، إنما من باب المعرفة، كما لو أن واحدا أراد أن يقيم ما يسمى بالاستبيان. نعرف يعني احنا كمسلمين بنعرف لا اله الا الله، كلنا يقوله نعم، لكن ما معرفة معناها ومقتضاها وواجباتها والبعد عن نواقضها؟ انا اسأل، الاجابة للأسف قريبة من الصفر، قريبة من الصفر. يعني هي مولانا في ايه؟
انت جاي تعلمنا معنى لا اله الا الله بعد السن ده كله؟ لا، ما احنا بنقول لا اله الا الله حلوين وكويسين، في ايه؟ اي يعني كلنا يقول لا اله الا الله، بس هي ربنا يقول فاعلم انه لا اله الا الله، لم يقل فقل لا اله الا الله، لم قل فاعلم، يعني هي علم. لا اله الا الله دين، لا اله الا الله منهاج حياه. واحد يقول لا اله الا الله هو في غيره؟ لا، ما فيش غير، هو ده اللي يعرف. الثاني ما توحدوه، كلنا نقول لا اله الا الله. الثالث قال هو الخالق هو الرازق. يا سلام، وانت جبت الزيد من دينه، وانت اللي قلت ده يعني ابو جهل ما كانش يعرفه؟ ابو جهل كان يعرف اكثر منه. يا عم عاوز معنى لا اله الا الله؟ العقيده، التوحيد، الاساس اللي بنبني عليه بقيه العبادات في الاسلام، والمعاملات والاخلاق. فواحد يدافع، وحضرتك ان شاء الله يعني عاوزنا نقول لك معنى لا اله الا الله واحنا جايين نعرفها منين؟ يعني هو مين اللي عرفها لنا؟ لا في البيت حد قال لنا، ولا في المدرسة، ولا في الجامعة، ولا في الإعلام. إن شاء الله يعني هنقول لك معنى لا إله إلا الله إحنا علم لدني، ما إحنا من عرف. والمسؤولية تقع على عاتق الجميع، وخاصة العلماء. أي نعم، بعض كلامه حق، أغلب كلامه حق، لكن إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه. تخيل لما يكون الناس المحسوبين على العلماء هم كمان الموضوع ده بالنسبة لهم ما يعرفوهوش. لا مش معقول انت كده، يعني زي ما انا بقول لك من غير مبالغات، ما هو رجل درس في الازهر ممكن يكون من ابتدائي ازهري ومن اعدادي ازهري والثانوية والجامعة 4 سنين، بس ما خدش حاجة اسمها عقيدة، خد حاجة اسمها علم كلام، بس ممكن يكون العنوان عقيدة، ممكن يكون العنوان توحيد. أنا أحلف إن أنا مثلا على مدى السنين كلها اللي تعلمت فيها ما خدتش معنى فأعلم أنه لا إله إلا الله، ولا خدت معنى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولا خدت معنى الحديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام ده ما خدناهوش اكاديميا، لما احنا تعلمناه من ايه؟ من الصحوه الاسلاميه، من الكتب، ومن بعض العلماء المعدودين، من بعض العلماء المعدودين. يعني قديما مثلا قبل 50 سنة الناس مش عارفه معنى العقيده. الشيخ الامام حسن البنا عليه السحائب الرحمة والرضوان قال للشيخ الغزالي اكتب لنا كتاب في العقيدة، فكتب الشيخ كتابه عقيدة المسلم، من أوائل الكتب اللي كتبها الشيخ الغزالي، ومن أوائل الكتب اللي احنا قرأناها وتعلمنا عليها من زمان. برضو الناس في الفقه مش عارفين الفقه. راح الشيخ الامام حسن البنا الله يرحمه قال للشيخ سيد سابق الله يرحمه اكتب لنا كتاب في الفقه يكون بسيط كده جميل. راح بدأ يكتب فقه السنة، الله أكبر على الجمال. ففقه السنة هو ده اللي بنتعلم منه الفقه، وأصبح فقه السنة لا يخلو منه بيت ولا مكتبة في مسجد ولا عامة ولا خاصة. وظللنا ننهل من الفقه، من فقه السنة الشيخ سيد سابق من المنوفية الله يرحمه رحمة واسعة، مات من قريب يعني منذ سنوات قريبة، وكذلك الشيخ محمد الغزالي. المهمة عقيدة المسلم الشيخ محمد الغزالي، واحد زي الشيخ أبو بكر الجزائري كتب عقيدة المؤمن، كتب أخرى الشيخ القرضاوي كتب كتيب اسمه وجود الله، كتيب اسمه توحيد الله، الشيخ السعراوي الأدلة على وجود الله، كتب دي احنا تربينا عليها، بدأنا نعرف يعني عقيدة، بنحبو في مدرسة العقيدة، إنما ما خدناش الكلام ده في الأزهر. شوف لما يكون ده الأزهر فما بالك بغيره. ليس هذا تقليلا مني لشأن الأزهر الذي اعترف بفضله علي بعد فضل الله عز وجل، رجل أزهري، لكن لازم أقول كلمة الحق، وبقول هذا من باب أن الناس من أين يتعلمون العقيدة. فنشأت أجيال لا تعرف عن العقيدة شيئا، والعقيدة بالنسبة لهم هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلصت. ثم دي عقيدة الإرجاء، والإرجاء اللي هو معناه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أنا قلت لا إله إلا الله أنا كده داخل الجنة حس، يعني أنت أول ما قلت لا إله إلا الله يبقى هتدخل الجنة حتى ولو عملت ما عملت. أنت ممكن تذنب وممكن تعصي وممكن تقع في صغائر وممكن تقع في كبائر وتدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، نعم، لكن في نواقض للا إله إلا الله، الكفر بأقسامه والشرك بأنواعه والنفاق بالإثمين والردة بكل مظاهرها. افتح بقك وبند العينين، في موضوع خطير. انت عندك في العقيدة، انت راجل مجتهد في العقيدة ورحت تتعلم مسائل التوحيد، فتعلمت 99% منها، 99% مش زي ما احنا دلوقتي على 1%، 5%، 10%، لا، انت تعلمت 99% من التوحيد وبقي لك واحد، لست بموحد حتى تكتمل الدائرة 100%، لأن 1% الباقي بعد 99 معناه شرك، ووقوع في 1% من الشرك شرك، والتسعة وتسعين في المئة ليست توحيدا حتى تكتمل 100%. هذه خطورة العقيدة التي لا يريد أحد أن يعرف هذا أصلا، لا يريد أن يعرف هذا، لا يريدون أن يعرفوا هذا. هذا الموضوع خطير، يعني 99% توحيد ولسه بقيني 1%، يا أخي ده اللي بيجيب 90% بياخد امتياز، وانت تقول 99 ما ينفعش، ده حتى الانتخابات عندنا 99 وبتبقى زي السمن في العسل. الله، ايوه 99% في التوحيد ما تنفعش، لازم تكون 100%. انا جبت 99 في التوحيد وجيت على 1% فعلت شركا، خلاص 1% ده طير الباقي. ليه كده؟ ايوه، هي دي خطورة القضية، هي دي خطورة العقيدة. يا عم بحبحها شوية، بحبحها ليه؟ هنبيع شوية طماطم ده مش، وبعدين لو فقه بحبحها براحتك، ما تمشيش على مذهب ابي حنيفة، تمشي على مذهب مالك الشافعي احمد بن حنبل على مذهب ابن تيمي على مذهب ابن القيم الشوكاني الصنعاني مشيها على اي مذهب. احنا بيجينا واحد يستفتينا في الطلاق نقول الله صل معلش هو الطلاق ده واقع عند جمهور الفقهاء عند الائمه الاربعه بس ابن تيميه قال لا يقع. وهي رايك ان هاخد بمذهب ابن تيميه ومش هوقعه لك حفاظا على الاسره وتربي الاولاد. والله كلام مية مية مظبوط ده في الفقه وفي الصلاة حتى اللي بتصليها الصلاة المفروضة اللي هي العظيمة هذه ممكن تلاقي حاجات كثيرة قوي مختلف فيها في الصلاة ما بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي. حتى الفاتحة هي ركن عند الإمام مالك تقرأ في السرية دون الجهرية عند الشافعي تقرأ في السرية والجهرية عند أبي حنيفة لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. وانت تقعد ترجح تقول والله مذهب الشافعي أحوط ومذهب الإمام مالك دليله قوي أما مذهب الإمام أبي حنيفة فدليله ضعيف. نجهر بالبسملة ولا نسر بالبسملة؟ ممكن تجهر ممكن تسر بس أدلة الإصرار أقوى. وهكذا في الفقه. إنما العقيدة فماذا بعد الحق إلا الضلال. يا إيمان يا كفر، توحيد يا شرك، هدى أو ضلال، إسلام أو ردة، كده يا عمي بيقولوا عليك من زمان متعصب. يا دين، دينك دينك، لحمك دمك، ما ينفعش في العقيدة تقول لحد يعني طب ما تمشيها، تمشيها دي في أي حاجة ثانية غير العقيدة تمشي، يمكن تمشي، يمكن تمشي، في العقيدة لا. في العقيدة لا. عشان كده المصيبة كبيرة. تخيل يعني أنا ربنا أكرمني وبدأت أتعلم العقيدة دي منذ نعومة أطفالي وأنا لسه في الثانوية العامة مش نعومة أطفالي أوي يعني لأنه ابتدائي وإعدادي أنا في أسرة كلها تصوف وكلها يعني في بدع وخرافات وقرية وحاجة كده زي الناس. ولما احتكيت بالصحوة الإسلامية بدأت أتعلم إنه في حاجة اسمها عقيدة ومعنى لا إله إلا الله وكذا وكذا والمهم سبحان الله يعني لما اهتميت بهذا الجانب ودخلت كلية الدعوة دخلت قسم مقارنة الأديان والمذاهب فمادة العقيدة مادة أساسية عندي. خلاص خرجت انا بقيت معيد ودكتور وعاوز ادرس العقيدة فعاوز اشرح للناس عقيدة القرآن والسنة مش عاوز اشرح لهم علم الكلام اللي انا خدته وكنت اجاوب في المادة على قد منجح. ما تتفق يعني اخوانا مش ممكن ما تتفهمش. كل الطلاب اللي اتخرجوا من الازهر وبقوا ائمة وعاد في وزارة الأوقاف مثلا يقول له اعمل دروس طول الأسبوع فبيديله يوم السبت راحة والراح يدي فيها درس يديه بالمكافأة في مسجد تاني إنما يوم الأحد درس فياخد مثلا تفسير الاثنين درس يبقى فقه الثلاث درس يبقى حديث الأربع درس يبقى سيرة لو هيدي درس يوم الخميس يبقى إن شاء الله لغة عربية. إنما ما تلاقيش إمام عمل في الجدول عنده عقيدة بتوع الأوقاف كده صرف اللي بيكتب لك عقيدة ده يكون مثلا سلفي أنصار سنة محمدية حاجة كده، نهتم بهذا الجانب. إنما الخطباء عندنا الوعاظ ما يكتبوش، ما يعملوش درس، لأنه يروح يجيب الجوهرة يشرحه للناس، ما هو ما فهموش أصلا. طب أكثر من كده، لما كان يبقى مسألة ومش قادر يفهمها الطالب يروح للأستاذ يقول له أستاذ يا دكتور ممكن أفهم دي من حضرتك؟ الدكتور يتنصل من الإجابة، مش فاهمها، وهو دكتور دكتور. العقيدة يا اخوان، تخيل القرآن ثلث عقيدة، ثلث. فإلهكم إله واحد، على شاكلة وإلهكم إله واحد، ثلث القرآن ملخصة في سورة الإخلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ليه؟ لأن ثلث القرآن عقيدة، وسورة الإخلاص خلاصة العقيدة. كنت بحكي لك وأنا تخصصي في العقيدة، لما جيت أدرس العقيدة في جامعة الأزهر وهشرحها من القرآن والسنة، قالوا لي شكرا يا دكتور مستغنين عن خدماتك. ليه؟ أو جابوها لي بأسلوب كده حلو. العميد استدعاني في المكتب، يا دكتور عمر. نعم يا باشا. أو نعم يا دكتور. قال لي أنا عندي كتاب في العقيدة عاوز أدرسه، وحضرتك تاخد مادة الخطابة بدلا مني وتألف لك فيها كتاب. ومن ساعتها 35 سنة وأنا أدرس في جامعة الأزهر يحال بيني وبين تدريس مادة العقيدة. بيتدرس أديان ومذاهب وتيارات وفرق وبعدين قالوا لا بلاش، ادوا له مادة الخطابة زي ما كنت بدرسها أنا ومعيد بيتدرسها وأنا أستاذ. ده موضوع كبير. لما كتبت كتابي في الخوارج قامت الدنيا ولم تقعد، العباضية زعلوا قالوا ازاي يقول علينا خوارج، امال انتوا ايه؟ أهل سنة. كمان لما ظهر فكر التكفير والهجرة في البلد اهتميت بالموضوع وبدأت أرد على فكر التكفير، فتعلمت وسطية الإسلام وفن الاعتدال. مش حاجة اسمها مبالغة في الكفر أو نوزع الكفر على الناس الجزافة. بتوع التكفير كانوا بيكفروا نفسيهم، في أكثر منه يكفر نفسه، ودي حكايات شرحوها طول. يعني هو بيقول لك انه مثلا لو تشبه بالاجنبي يبقى كافر. طب والتشبه ده ايه يعني؟ المفروض التشبه ده في العقائد والافعال والعبادات. لا، هم وصلوها للزي اللبس. فيكونوا لابس زي ما انتوا لابسين كده قميص وبنطلون يبقى ده تشبه بالكفار. قلت له ده اسمه ايه يعني؟ قال ده كفر. المهم هو لابس قميص وبنطلون. فقلت له طب وانت يعني ما انت لابس قميص وبنطلون. قال ما انا البعيد كافر. يعني حتى يكفر نفسه. قول له طيب يعني انت مكفرني انا وما تزودش تصلي ورايا. طب وانت كافر؟ طب ما يبقى كافر مع كافر كنت تصلي معايا وخلاص. قال لا، هناك فرق. انا كافر كفر استضعاف، كفر مؤقت. اول ما نتمكن هنعمل كل اللي احنا عاوزين نعمله، بس انت كافر كفر مؤبد. يعني مصطلحات عجيبة. ف يعني ده واحد مثلا نموذج شفته وأنا طالب في الكلية وناقشته، وبعدين في الآخر ما انتهيناش غير إنه بتاع الأمن بتاع المدينة الجامعية دخله وهو اعتدى عليه وكده. والتاني لما رحت دمياط وبتناقش الدمايطة هناك عندهم التكفير والهجرة دول كتير قوي في عزبة البرج. فقاعد اتناقش مع واحد قيادي كبير في التكفير كان اسمه عبد القادر. اثناء النقاش عمر رفع ايده قال كل العالم كافر الا عبد القادر، كل العالم كافر الا عبد القادر، يعني نفسه. تخيل العالم كله كافر الا هو. وده طبعا لو قعدت اتناقش معاه شويه زي الاولاني هيروح مكفر نفسه هو كمان العالم كله كافر. فيعني الحمد لله درست هذا الموضوع بتعمق، عملت فيه رسالة ماجستير وبدأت أرد على التكفيريين في العالم، والكتاب الرسالة طبع الكتاب وبدأنا نوزعها. ظهر فكر التكفير في الجزائر ابعثوا لهم نسخة، ظهر فكر التكفير في السعودية ابعثوا لهم نسخة، وهكذا كل ما يظهر فكر التكفير في بلد نبعث النسخة على إنه هناك يطبعوها يصوروها والناس تقرأ، هيلاقوا فيه كل الكلام اللي هم بيقولوه مع الرد عليه. حتى مع شيوخ في مصر أنا ما أدركتش شكر مصطفى هو قائد التكفير الأمير بتاعهم، لأنه أعدم سنة 77-78 وأنا بدأت أكتب الرسالة بتاعتي سنة 78 ونزل سنة 80. ها؟ لا بعد كده آسف، سنة 87 بدأت أخذ رسالة الماجستير بتاعي. فالمهم مش ما قابلت الشكر المصطفى، لكن قابلت الجماعة بتاعته وتناظرت معاهم، وكان كل همهم إنه ياخذوني معاهم في الجماعة، مكتب للجماعة أزهري وحافظ القرآن وبعرف أتكلم كويس، يبقى ده يبقى ده هيعمل لنا شغل في الجماعة كده. فكانوا حريصين على هذا المعنى، وده اللي عمل عندي نوع من التعلق إن أنا أعرف الناس دي إيه. من أنا طالب صغير في الثانوية وأخذت الكلية والماجستير والموضوع في دماغي، فلقيت مين على شكل شكر مصطفى؟ الشيخ عبد الله السماوي الله يرحمه كان عنده توافق في الفكرة مع شكر مصطفى، فرحت له البيت وديته كتابي وربنا كرمه وغير فكره، مع انه كان يعني فترة طويلة حصلت مشاكل كتير وغير افكار شباب بنوع من التطرف والغلو، لكن ربنا هداه. مع انه الشيخ السماوي هذا انا كنت متتلمذ على يديه وانا صغير، وبعدين بقول له ما يصحش كده وبتاع، قال لي ليه التلميذ ممكن يبقى استاذ، والعبره وليست العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. المهم ربنا كرم الشيخ وغير فكره من خلال الكتاب اللي انا الفته في موضوع التكفير. فالموضوع كبير، الموضوع كبير مهم. قعدت بفضل الله لما انا منعت من التدريس تدريس العقيده في جامعه الازهر، كان لابد يبقى عندي بدائل اعلم فيها الدين، اعلم العقيده للناس. فكان ربنا فتح لي ابواب المساجد قاطبه، كل مساجد مصر، مساجد الكبرى في القاهره جمعية شرعية وأنصار سنة محمدية، وأطلع أروح المحافظات والريف ما وريش غير العقيدة. خلاص اتعرف الأستاذ عمر أستاذ العقيدة، يشرح عقيدة ويقول عقيدة في كل البلاد اللي رحناها على مدى 40 سنة كده، ومعاهد الدعوة يخرج أجيال تتعلم العقيدة وتعلمها للناس. ولذلك أنا كنت غصة في حلوق أصحاب البدع والضلالات، والحمد لله رب العالمين. زعلانين قوي لأننا برد على كل الأفكار المنحرفة. فإحنا أمام موضوع كبير اسمه العقيدة، التوحيد الخالص. الأساس ده موجود، ابني وارفع البناء، ابني وعلم، لكن ما في أساس سرعان ما ينهار البناء. دي العقيدة. العقيدة هذه يا إما تأتي مفصلة يا إما تأتي مجملة. فإن كانت مفصلة فعلى شاكلة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة من أركان الإيمان الستة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تخيل المعلومة دي كثير من المسلمين لا يعرفها. كنت أنا أدرس الطلاب عندي في معاهد الدعوة، قول أركان الإيمان يقول ثلاثة، قول أركان الإيمان يقول أربعة خمسة. دفعة كاملة فيها 50-60 طالب، يمكن واحد يقول لي الإيمان أركان الإيمان الست، والباقي قال الاثنين والقال ثلاثة والقال خمسة. النقش ده في ايه شباب؟ ده دي قضية زيها زي لا إله إلا الله، دي قضية ما فيهاش عذر من الجهل. انك تكون عارف أركان الإيمان ستة فضلا عن التفصيلات اللي داخل كل ركن. يعني إيمان بالله، ويعني إيمان بالملائكة، ويعني إيمان باليوم الآخر، وهكذا. إنما مش قادر تجيب الستة، ثم تحفظ حديث جبريل عليه السلام هيديك الستة. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. مش غلبة يعني. تعالى ليه هنا خمسة في الآية دي وهم في السنة ستة؟ عشان القضاء والقدر جاء مستقلا، وآيات القضاء والقدر متفرقة في القرآن. إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكل كبير وصغير مستطر وكل شيء عنده بمقدار. آيات في القضاء والقدر جاءت متفرقة، راح النبي عليه الصلاة والسلام ضمهم للخمسة اللي جم متصلين. الخمسة اللي جم متصلين في آيتين، آية البر للجامعة وآية سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسة برضه. وفي آخر البقرة أربعة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى ذكر أربعة في موضع وخمسة في موضعين، والسادس جاء عن طريق سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات اللي في حق القضاء والقدر متفرقة كثيرة. سبق ستة، والستة هؤلاء وانت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن يكونوا في حسبانك. صحيح اللي جاي يسلم ما بقول له قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ما بنقول له إيه؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ لأنها مشتملة على معالم العقيدة، واللي منها أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة دي اسمها العقيدة بتاعتنا. وعقيدة يعني إيه؟ عقيدة يعني من العقد بينك وبين الله، أو من العقدة التي هي الرباط الوثيق الذي لا يقبل أن يحمل بسهولة، وهي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل، يعقد الإنسان عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا بالعقيدة. وليس هذا ليس هذا اسمها فقط، هي لها عدة أسماء. الاسم القرآني لها الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الاسم المشهور في الأزهر التوحيد. الاسم اللي اعتمده الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الفقه الأكبر. الاسم اللي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية أصول الدين، قسم الدين إلى أصول وفروع. الأصول هي العقيدة والفروع الشريعة. الإمام الأجوري سماها الشريعة. الإمام أحمد بن حنبل سماها السنة. فهي العقيدة وهي التوحيد وهي الإيمان وهي الشريعة وهي السنة. وفي الأزهر تحت عنوان التوحيد المضمون علم الكلام، لذلك من أسمائها القبيحة علم الكلام. يعني كل أسماء العقيدة حسنة، العقيدة، الإيمان، التوحيد، الشريعة، السنة، أصول الدين، الفقه الأكبر، هذه سبعة كويتين. وبعدين يأتيك علم الكلام، هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي. زي الحق والباطل لما اختلفوا مع بعض، فبيقول له الباطل ركب الدابة بتاعت الحق، وبعدين بيسأله واحد بيقول له هو ايه اللي يمشي، الحق ولا الباطل؟ قال له الحق طبعا اللي يمشي. قال له اتفضل يمشي. فاللي ماشي عندنا علم الكلام. دي أسماء العقيدة وأهم محتوياتها، أركان الإيمان الستة، وعنوانها كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله ولكن البر من آمن بالله، آمن صدق، لغة صدق يقال آمن أي صدق. ومنه قول الله تعالى على لسان إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فتقول لرجل آمن يا رجل يعني صدق، فهذا لغة. لكن الإيمان لا يقف لغة، يعني لا يقف عند حدود اللغة، إنما بعد اللغة في اصطلاح في شرع، نقول التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أو الشرعي. الشرعي الإيمان تصديق بالجنان يعني القلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. بعض السلف اختصر التعريف فقال هو قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب التصديق، وقول اللسان النطق والاعتراف، وأرادوا بالعمل عمل القلب الانقياد والامتثال، وعمل الجوارح الأداء. ربنا قال كذا الجوارح تخضع وتؤدي. فهو قول وعمل، وهو تصديق بالقلب أو بالجنان، وهذا اسم من أسماء القلب، وقالوا بالجنان عشان السجعة ومع السجعة تقدر تحفظ، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، تزداد بالطاعات ينقص بالأركان، خلق بيت محفوظة. فالتصديق القلب، وإلا يكون الإنسان منافق والعياذ بالله. واحد قال لا إله إلا الله دون أن يصدق بقلبه، يبقى حكمه إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فجزاء إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أوه في الأسفل، هي سبع دركات لكل، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. آخر دركة للناس اللي قالوا لا إله إلا الله بس نفاقا، قالوها بألسنتهم ولم تتمكن من قلوبهم. تخيل أهو للي يقول لك مش كفاية علمه لا إله إلا الله، ثم هم المنافقون، كل المنافقين قالوا لا إله إلا الله لكنها لم تتمكن من قلوبهم، فكانت النتيجة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا الكفار أخذت منهم وفقة وأقل منهم تعذيبا، وهم يقولون لا إله إلا الله. والله أول مرة أعرف منك أبو حميد. الله معقول يقول لا إله إلا الله وهيبقى في الدرك الأخير من جهنم؟ والله كنت فاهم أن الواحد أول ما لا إله إلا الله خلاص هيدخل الجنة، حاجة لازم يدخل الجنة. مش الحديث أنا قال إن الله دخل الجنة؟ يا عم هو حديث واحد تبني عليه الأحكام. طب هم منافقون. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لما حب النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر له، شوف النبي بقى مش أي حد، مش شيخ طريقة، مش ولي، النبي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ولما حب يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أهو والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعمه أبو طالب اللي كان عارف أنه على الحق وقعد يناصر النبي عليه الصلاة والسلام طول فترة البعثة لغاية لما مات سنة 11 من البعثة، وينشد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. مصدق بقلبه ومعترف بهذه الأبيات، بس يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله، ده انت عملت اللي محدش عمله، هي بس انت قول قل لا إله إلا الله ملكش دعوة بالباقي. قل له يا ابن أخي وددت لو أقررت بها عينك، بس الصلاديد وقفين بتوع قريش. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو راح وزن عليه وزن على الودان أشد من السحر، إلى أن قدر على ملة عبد المطلب ورحمن. فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مش عشان عمك يعني، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول لي ما هو سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أهو عمه قاعد يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عارف أن عمه صادق، فداله هداية الدلالة فرفضها. فربنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربنا يديله هداية المعونة إن يخليه يسلم. فقال له يا محمد هو رفض هداية الدلالة سيأخذ هداية المعونة، لو قبل هداية الدلالة كنت على طول أديله هداية المعونة. ولذلك قالوا له في أيديه قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتدل وتبلغ وتبين. وبعدين قال له إنك لا تهدي من أحبب، في نزلت في عمه إنه عاوز هداية المعونة، قال له لا الدين ما فيهوش محاباة ما فيهوش مجامله، هو رفض هداية الدلالة لم يأخذ هداية المعونة. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. شفت ازاي؟ طب اضحكوا ولا اصحيكوا من النوم عشان انتوا عبرتوا تناموا مني؟ ده في اللي نام وصح. انا في الازهر معيد واياميها كنا كليتنا كليه الدعوه في الجامع الازهر، لسه ما كانش لينا مبنى. فكل واحد من المعيدين مش من حقه يدرس، بس من حقه يمسك مجموعه من الطلاب يديهم قران. فنمسك عمود كده والكراسي بتاعت الازهر دي المعروفه شيخ عمود يعني، وحوالي مجموعه كده ويقعدوا يقرأوا القرآن وأنا أصحح لهم أحكام التشكيل والأحكام، المهم يقرأ صح. أنا قاعد بحفظ الأولاد القرآن، بيجي لنا كل أسبوع واحد واعظ من هيئة الوعظ والإرشاد غير بتوع الأوقاف، لأنه وزارة الأوقاف حاجة وهيئة الوعظ والإرشاد تابعة للأزهر مباشرة. الوعظ ملوش مسجد يلف، إنما الإمام تابع للأوقاف لمسجد واحد وليه دفتر يمضي وفي مفتش يمر عليه وما خدش منه المعلوم بيكتبه غياب هو واحد في الجامع. والله الإمام اللي متدين أو عارف إن ده حرام ودي رشوة بيطلعوا عنين، ومفيش كان شهر تلاقيه حول إداري وتلاقيه طفش من البلد وقاعد في كندا. فأنا قاعد بسمع لأولاد القرآن، والشيخ الواعظ ده دخل بيدي درس لمين؟ للنساء. اللي متخيل معايا الجامع الازهر على اقصى اليمين ستاره خضر كده بحجم الستاره اللي انتوا عاملينها في الحته اللي في وسط الجامع دي، بس ديكا خضرة ودي بيضاء، والنساء قاعدين ورا الستاره والشيخ يدخل يديهم ده. بس كان صوته جهولي زي حالاتك كده ما شاء الله اللهم بارك، صوته قوي. فاحنا كلنا قاعدين في الجامع سامعينه ومشوش علينا. فبيقول الحتة اللي أنا عاوز أوصلها لكم دي، بيقول والنبي عليه الصلاة والسلام أحد يقول لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، والمشركون حوله يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب إلى أن مات عليها. الكلام ده صح وذلك كده مضبوط والحديث في مسلم، ولما نقول البخاري او مسلم يعني احنا داخلين في المتفق عليه. قال بس لما مات ابو طالب على الكفر ملائكه السماء زعلوا قوي وعملوا ضجه في السماء. الضجه دي زي ايه يعني زي مظاهره كده. يا رب يا رب يا رب مالكم يا ملائكتي انتوا في ايه النهارده مش طبيعيين يعني تعملين في حاجه ثوره ولا انقلاب 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 ايه الموضوع العم عم نبيك مات كافرا واحنا مش راضيين ما يموتش كافر احنا عاملين معارضه طب هو حد اجبره يموت كافر طب ما النبي قاعد يقول له قل لا اله الا الله وما لكش دعوه بالباقي انت خدمت الاسلام كتير ودافعت عن النبي الاسلام كتير عليه الصلاه والسلام بس انت قول لا اله الا الله ما هو مش راضي والصناديق قريش لا بس برضه يا رب هم ولاد الابلسه دول اللي قاعدين حواليه هم اللي خلوه مات على الكفر بس دلوقتي يا رب هم سابوه مشوا خلاص اول ما شافوا روحه طلعت مشوا وما حدش قاعد عنده غير ابنه علي ابن ابي طالب هو مسلم والنبي عليه الصلاه والسلام قال له واري اباك التراب فمستني لما يدفن اباه لا يا رب احنا يعني نقول لك على حال يا رب خلي ملك الموت ينزل تاني بروح ابي طالب اول ما تدخل فيه الروح مفيش حد حواليه فهو هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله فربنا قال لهم وماله في ايه يا ملائكه انا الرحمن الرحيم انزل يا ملك الموت والله لو ما سمعتها بوداني لي ما كنت اصدق انزل يا ملك الموت وادي ابا طالب الروح خليها تدخل في الروح تاني ويحيى ويقول المهم هل يوم نزلت في الروح اول ما عادت في الروح اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قعدت الملائكة الزاغرات عارفين تزغرت وعشان كده ابو طالب مات على الاسلام شفت الكلام دي خرافة من بين الاف الخرافات اللي بنسمعها في الدين الخرافة دي اللي انا سمعتها من الشيخ الواعظ في الجامع الازهر للأسف كان بيصلي لنا الظهر بس ما عرفش حكم الصلاة دي ايه بعتاد ده قد كده في الكلية اللي يروح داخل كده استقيموا يرحمكم الله والنخشع جميعا في الصلاة واستعملوا عظمة الله وكده بطريقة معينة وروح الله أكبر صلي لنا الظهر كلنا مشايخ وراء أهل القرآن أبو طالب كأنه ما عندنا أطلع أوصل لغاية السيدة زينة ولقى الطريقة العزمية منزلة مجلة العنوان بتاع المجلة اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد شوف العنوان مش اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا أبي طالب ده زي الآن سيدنا فرعون والآن سيدنا إبليس اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد المنشد العريض بتاع المجلة كمان تيجي عند الجماعة التانيين دول اللي ما بتسموش بيقول عليهم الشيعة بيقول عليهم الرافضة عندهم أبو طالب مسلم ليه لأنه أبو الإمام الأول سيدنا علي هو الإمام الأول عندهم طب أبو بكر وعمر وعثمان دول كفار ومنافقون من أهل النار الإمام الأول هو علي والولاية والإمامة بعد كده في أولاده فبما أنه علي هو الإمام الأول لا يمكن يكون أبو كافر ومن قال بكفر أبي طالب فهو الكافر هذه من ضمن الفروق اللي بيننا وبين الشيعة انهم يؤمنون بان ابا طالب مؤمن واحنا بنقول ابو طالب مات على الكفر طب لما نقول ابو طالب مات على الكفر احنا ايه نظرهم؟ كفار. وبالمناسبه دي حكايه ان الامام الاول هو علي، الشيعة لما يروحوا يحجوا في السعودية، والحج في السعودية ولا ايه رايكم؟ فزي الرجل بيقول والله احنا انبسطنا جدا في الحج السنة دي، ونشكر الجماعة اللي قايمين على امر الحج، وانا نصيحتي لاي حد بعد كده لما يحب يحج يجي يحج في السعودية. لما يجي يحج يحج في السعودية. هذا واحد جابوه بيتكلم يشكر الناس اللي خدموه في الحج، فالحج ده في السعودية يعني يقول في الحرمين يقول في كذا، لكن مهم. فأنا بحج السنة من السنوات، وإلا الشيعة يطلعوا من الخيام بتاعتهم زي لما يروح يرموا الجمرات، ما يطلعوش فرادة زينا كده كل واحد يطلع واحد اثنين ثلاثة، لا دول مجموعات كبيرة الخمسمية والالف ورا بعض كده. وبرضه حتى بتوع شرق آسيا كانوا بيعملوا كده، بتوع اندونيسيا وبتوع ماليزيا وتلاقيهم ماشيين بدي موحد كده ومنظمين ما شاء الله عليهم. الايرانيين كانوا يعملوا كده. ايه مش الموضوع يعني هم ماشيين ما بيسكتوش. التربية خلصت مع رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، واليومين بتوع رمي الجمرات أو الثلاثة في منى هم يقولوا هزفات. فبيقول إيه الولد هو ماشي؟ بيقول الرابع الناس يقول وراء المجموعة الكبيرة دي هو الأول، بيقول الرابع هو الأول. مين اللي بيقوله؟ أهل السنة والجماعة. دولوا على سيدنا علي الرابع في الخلافة الراشدة، أبو بكر عمر عثمان وعلي. الشيعة بيقول لا هو الأول، فبيقول لك بيقولوا الرابع هو الأول. فبالغاية هنا يمكن معقولة مقبولة، مقبولة إزاي بس؟ لا عشان أقول لك اللي جاية بعديها. وروح الواد يرفع صوته كده، صوته حلو قوي. هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تخيل يعني الحاجات دي سيدنا علي، الحاجات دي سيدنا علي، علي 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 وكل علي بقى. انت تعرف انه هو العلي العظيم في اخر سورة في اخر آية الكرسي بيقول لك هو علي وهو العلي العظيم هو علي. انت تعرف ان القراء بتوعنا لما بيروح يقرأ القرآن في ايران كل القراء بيقرأوا في بلادنا ايه؟ صدق الله العظيم. مش كل حافظ كده؟ اه. لما يروح يراني صدق الله العلي العظيم لازم يقول العلي العظيم. ومن العلي العظيم علي. إن لله من الرجوع داي بيت عرشة طويلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ده الركن الأول. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة ونكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن معنى الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. الوجود ردا على الملحدين، والتوحيد ردا على المشركين، والكمال ردا على المجسمة والمعطلة والمؤولة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وارزقنا صفاء العقيدة. اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك المستقيم ومن المحسنين. تب علينا لنتوب، اغفر لنا سائر الذنوب. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.